بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخنا
تفضلي.
شيخنا، أنا وقت منروح نحن من بيع الذهب عند بيع الذهب، فبيعطينا الفلوس بس بيعطينا السعر أعلى، يعني نحن بيعطينا السعر أعلى بشرط أنه نحن يعني نشتري من عنده. صح، من بيع الذهب بس نحن بنشتري من عنده الذهب. إذا ما اشترينا الذهب بيعطينا بسعر أقل، يعني إذا أنا بعت الذهب واستلمت الفلوس رح يكون المبلغ أقل. بس عن الصدق والأمانة نحن بنكون يعني عارفين إنه نحن رح نشتري من عنده، فبيسلمنا الفلوس وبنشتري الذهب مرة تانية من عنده، فبيعطينا السعر أعلى.
طيب يا محمد،
هاي السؤال الأول. يعني السؤال الآخر، ما الصلة بين حديث البطاقة والحديث الإنسان المفلس، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يمسك الناس كالفراش في على النار وهم يتساقطون، وأهل أحاديث الأخرى المرأة اللي دخلت النار؟ السؤال الثالث، هل هي الآية الكريمة اتبع السيئة الحسنة تمحوها، هل الإنسان إذا لم يتب من السيئة وعمل حسنات بعدها هل هي تمحو السيئة؟ آخر سؤال، شيخنا، المقادير مكتوبة بخمسين ألف عام قبل الخليقة، يعني فهل الإنسان إذا عمل الذنوب أو أي شيء عمله هل هو بفعل القدر ولا الأقدار هي بشيء معين؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخنا، جزاك الله الجنة إن شاء الله.
مرحبا أختي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا عادة في مجتمعنا في ليلة عاشوراء يعملون ما يسمى لحم بكر بعد صلاة المغرب، ما الحكم؟
إيش هذه؟
لحم بكر، يعني كل بيت يسوي عيش ولحم ملح، بعد صلاة المغرب يعطون إياه الأطفال كل معهم صحن، يعني يعطونهم فينادون حم بكر تبع عشاها حم بكر والليل ياها، ما الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني، ما فضل صيام يعني عشر الأولى من شهر محرم، وهل وما حكم صيام عاشوراء؟
نعم.
السؤال الثالث، ما حكم قول الأمثال الشعبية مثل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق وغيرها، يعني من الأمثال الشعبية، ما الحكم؟
طيب يا علي،
مشكور.
مرحبا. محمد، فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي زوج سؤالات من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا كنت في الحج أخيرا، لكن في يوم العيد في رمي الجمرات الكبرى تأخرت شوية ودعوت الله أنا وابني، هل هذا خطأ أو لا؟ لأن المطوف قال لي يجوز، وأنا الضمير تاعي ما تعبان شوية من هذه المشكلة.
هذه يوم العيد.
يوم العيد أول، نعم يوم العيد رحنا. طيب. الجمرات الكبرى رمينا الجمرات، ولكن دعينا الله بغير وعي وحنا تعبانين والسمش والحرارة، لكن من بعد فقنا باللي درنا غلطة، سقفنا المطوف قال لي ما فيها مشكل، ما كان مشكل، لكن أنا الضمير تاعي ما هوش مرتاح.
طيب يا محمد،
علي شيء
إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، وأنا في المدينة المنورة سمعت أخت حاجة تكلمت قالت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في بقعة هنا في المدينة إذا كان الإنسان تعبان مريض يروح لها يزورها وبإذن الله يشفى. إذا كان هذا المكان يرحم والديك إذا تنجمت وريني، لأن حفيدي تعبان وأريد أن أذهب إليه معه في للعمرة.
أنت سمعتي هذا وين؟ في هنا في البرنامج؟
لا يا شيخ. لا.
طيب.
في المدينة.
طيب.
في المسجد النبوي وكنت نصلي.
طيب يا أم أحمد، أبشر إن شاء الله.
الأخت قالت قالوا يمكن كان بقعة هنايا، الله أعلم.
طيب يا أم أحمد أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. فضل يا سميرة.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، أنا اليوم متزوجة وعندي أولاد، لما كنت عازبة كان كل رمضان كل ما يجي رمضان جيني الدورة ما أرد الدين.
إيه.
يعني لهلأ ما رديت الدين، يعني في شي عامين هيك أو بس ممكن تفيدني لو سمحت؟
إن شاء الله
أفيد. يعني كيف أرد؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله.
يعني وشو بخرج؟
إن شاء الله تسمعين الجواب كامل بعد قليل، أبشري. تفضل إسماعيل.
ألو شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا إسماعيل.
حياك الله. طال عمرك عندي كم سؤال.
تفضل.
حياك الله. طال عمرك واحد يقول في تاجر يخلي فلوسه في البنك الربوي.
إي.
فياخذ الفائدة ويعطي حق الخيرية، هل يجوز ولا لا؟ عمدا يعني أعتقد.
إي. طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني تال عمرك في بعض البلدان في حمامات ما شيء ماي.
أيوة.
يوم تروح حمام ما في ماي، فحق الاستنجاء تستنجب بالكلينكس.
طيب.
زين وبعدين هل يجوز تطلع تتوزع وتصلي بالماي؟
لكن.
يكون استعمال الماء.
إيه لكن في ماي للوضوء ها؟
للوضوء في ماي لكن للاستنجاء في الحمامات ما شيء ماي ترى.
طيب يا اسماعيل. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أم محمد بارك الله فيها من العين سألت مجموعة أسئلة، تقول نحن نذهب نبيع الذهب عند الصائر، يقول لنا إذا بعتكم الذهب واشتريتم من عندي سيكون السعر مرتفع، أما إذا بعتم الذهب وستشترون من غيري فإنني سأبيع بأقل من السعر الذي يختلف عن الشراء مني. تقول ما الحكم أخت الفاضلة؟ هذا محرم ولا يجوز، لأنه بمثل هذه الصورة شرط شرطا لا يجوز له أن يشرطه عليكم، وهو أيضا قد جر نفعا لنفسه. فبالنسبة للبيع يقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وواضح بأن هذا الرجل لما يبيعكم بهذا السعر المرتفع سيعوض هذا من خلال عملية البيع. ودائما التاجر لا يعني يخطر ببالك بأنه سيراعيكم أو سيرحمكم مثلا أو كذا، في الغالب أنه سيزيد في قضية البيع الثاني حتى يحاول أن يأخذ الفرق الذي دفعه لكم من خلال عملية الشراء الأول. أخت الفاضلة بالنسبة لهذا الشرط باطل ولا يجوز، لا يجوز له أن يشرط عليكم بأنكم إذا اشتريتم منه بأنه يعني بأنه إذا اشترى منكم بأنكم تشترون منه، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا أن تكون تجارة عن تراض. والأمر الثاني قضية وضع سعرين، هذا دلالة على أنه جر إلى نفسه نفعا، ولذلك فيما يظهر لي بأن هذه الصورة من صور الربا المحرمة. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لحديث البطاقة كيف الجمع بينه وبين يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قضية أخذه يعني وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ الناس بحجزهم أن يتساقطوا في النار مثل الجنادب أو الفراش الذي يأتي إلى النار، وكذلك حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها إلى آخر. طبعا محمد تقصد حديث البطاقة، يمكن كثير من إخواني المشاهدين وأخواتهم ما يعرفون حديث البطاقة. حديث البطاقة هذا عند الترمذي بإسناد صحيح، وهي البطاقة المقصود فيها لا إله إلا الله، مقصود فيها لا إله إلا الله. أخت الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، أولا حقيقة مثل الأسئلة هذه تحتاج قبل ذلك إلى تمهيد، يعني في أشياء كثير من الناس الآن يقفز إلى شيء من المسائل العلمية ومسائل الشرعية وهو قد فاته شيء كثير قبل ذلك. ما يمكن أبدا لأحد أن يفهم مسائل القدر إذا لم يفهم مسألة أركان القدر ومراتب القدر التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. أولا طبعا عندك السؤال الرابع، أنا سأجيبك على سؤالك الثاني وسؤالك الرابع، بشكل مجمل من حيث العموم وبشكل مفصل. أولا لا بد أن نعلم بأن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة التي لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن بالقدر: خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، خفيه وجليله وجليه. كل هذه لا بد أن يؤمن بها الإنسان، ولذلك هذا هو القدر. وهذا بالمناسبة جميع الأنبياء جاءوا به، وجميع الديانات الموجودة الآن حتى وإن كانت محرفة يؤمنون بالقدر. يعني ما في ديانة الآن موجودة من الديانات التي بعث الله لهم أنبياء إلا يؤمنون بالقدر إلى الآن، متفقون على هذه المسألة. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم بأن الله عز وجل خلق مقادير أو قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كما ذكرت بارك الله فيك، وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا خلق العرش فما دونه، خلق الملائكة، خلق الجن، خلق الإنس، خلق السماوات، خلق الأرض، كل هذه قدرها قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة، قدر مقادير كل شيء. المسألة الأخرى، لا بد أن نعلم بأن القدر له مراتب. أول مرتبة من مراتب القدر، وهذه أهم مرتبة، قضية العلم. فالله جل وعلا استحق اسم العليم واستحق اسم العلام لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه السابق جل وعلا علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك استحق اسم العليم سبحانه وتعالى واسم العلام سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، فالله جل وعلا يعلم كل شيء، ما من ذرة صغيرة ولا كبيرة ولا هباءة ولو كانت في صخرة صماء إلا والله يعلمها. الأمر الثاني، بعد مرتبة العلم تأتي مرتبة الكتابة، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، كتب مقادير كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ سر من أسرار الله جل وعلا، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول من حيث الوحي الذي يرسله الله عز وجل أو ينزل به جبريل إلى الأنبياء والمرسلين مما أخبر به، مما يخبر به الأنبياء، هذا من وحي الله، هذا من اللوح المحفوظ. المسألة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله عز وجل لما ذكرنا مسألة العلم، مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، هنا المشيئة، كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل أعطى الخلق مشيئة أو إرادة، لكن كلها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. قل جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كلها مرتبطة بمشيئة الله. المسألة الرابعة والمرتبة الرابعة مسألة الخلق، فالله جل وعلا خالق كل شيء، قال سبحانه الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ولذلك كل ما من سوى الله مخلوق، كل من سوى الله، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه. هذه المراتب الأربعة أخت الفاضل لابد من معرفتها ولابد من الإيمان بها حتى يتضح لنا مسائل القدر، هذا أمر. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر لما نفهم هذه المراتب الأربعة تطمئن النفس، يطمئن القلب وينشرح البال، والإنسان يبدأ يسعى في العمل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل القدر وقالوا إذا ما العمل، إذا لماذا العمل يا رسول الله، ماذا قال النبي؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الإمام أحمد فازداد الصحابة عملا وتقربا إلى الله جل وعلا. الآن مثلا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء وأن كل شيء مقدر قبل أن يخلق السماوات، والله عز وجل عرف علم بالأشقياء وعلم بالسعداء وعلم بكل شيء، وعلم خلق الجنة والنار وجعل لها أهلون، وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، لما حدث بهذا قالوا يا رسول الله فيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فازداد الصحابة عملا، ما اتكلوا على القدر، ما قالوا والله ما دام قدر الله نترك، لا، عملوا، لأن الله تعالى قال وهديناه النجدين، قال جل وعلا وهديناه النجدين، والآيات في أن الله عز وجل وضع علامات على الهداية كثيرة. ولأجل هذا يجب على الإنسان في واقع الأمر أن يعمل وأن يجتهد، وأن لا يقول والله أنا أجلس وأتكاسل واللي كاتب الله عز وجل علي كائن. صحيح كلمة حق، لكن هو الشخص هذا المتحدث يريد بها باطل، يريد الكسل، يريد الدعة، يريد الفساد في الأرض، يريد المعاصي والذنوب. وهذا هو يرد على نفسه. الآن لو قلت لشخص مثلا، قلت له مثلا الآن تريد السفر، يسأل عن طريقين، في طريق 100 كيلو لكن هذا الطريق معبد وعليه إنارة وعليه خطوط ورسوم وآمن، في مخافر وفي رجال أمن وفي كذا، وفي طريق 50 كيلو يعني نصف المسافة لكنه وعر، وطريق فيه مهالك، وطريق مفازة يعتبر مفازة، وطريق مشهور بكذا بقطع الطريق وكذا، أيهما يختار؟ سيختار جزما الطريق اللي 100 كيلو حتى لو كان بعيد على الطريق هذا. لماذا؟ يقول هذا فيه السلامة. كذلك يا أخي الفاضل أنت ويا أخت الفاضلة أنت، بالنسبة لمسائل العمل يعني العبادة، أنت الآن أمام طريقين، الله عز وجل وهديناه النجدين، أيهما تختار؟ عقلك يفرض عليك بأنك تختار الطريق الذي نهايته الجنة، لكن بعض الناس غلبه هواه ولذلك تجده يتكل بهذه الطريقة ويذهب إلى هذا الأمر. فهنا يأتي المؤمن فيعمل ويجتهد ويسأل الله عز وجل ويسأل الله حسن الخاتمة، لأن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، وقلوب المتقين معلقة بالسوابق. فالمقصود بأن الإنسان يتعامل، وحتى عندنا في الشريعة لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله طيب ليش سرقت وليش شربت الخمر، يقول الله قدر علي، هذا ما يجوز. يقول والله يحتج بالقدر على المعصية وإن كان هو من القدر السابق، لكن هذا كما قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. وأما الاحتجاج بالقدر على المصيبة جائز، مثل ما احتج آدم وموسى، قال يقول آدم لموسى أتحاجني أتجادلني في أمر قدره الله، هذا على المصيبة. يعني واحد سوى حادث وقالوا له ليش عملت الحادث، قال الله قدر علي ما في شيء. والله واحد إن حصل لها مصيبة أو كذا، ما قال والله الله قدر ما في شيء، يعني يحتج بالقدر على المصيبة. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية لا. يذكرون قصة في هذا، يقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق، قبض على سارق سرق واستحق القطع لأن سرق وتوفرت فيه شروط السرقة. فقال له عمر لما سرقت؟ قال أمر قدره الله علي. هو قال لعمر كيف يا أمير المؤمنين تقطعني في أمر، تقطع يدي في أمر قدره الله علي وكتبه علي؟ قال نقطعك بقدر الله، نقطعك بقدر الله. فهو أراد أن يحتج بالمعصية بالقدر على معصيته، فقال نقطعك بقدر الله. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن هذا كل لا يتنال. لكن عندنا أيضا من الأشياء أن الله عز وجل بيّن بأن من آمن به ومن آمن بهذه الأصول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة، وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي الآية الأخرى من كفر بالله من بعد إيمان، إلا يقول جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد. هذه أصول الإيمان، إذا استقر الإيمان في القلب ونطق به الإنسان وعمل العمل الصالح حتى لو كان عنده بعض الذنوب فإن مصيره الجنة بإذن الله. هذا الحديث البطاقة والحديث هذه، وأيضا بذل الأسباب والوسائل في هداية الناس وفي دلالة الناس. أختي أم محمد الحديث عن هذه المسألة طويل جدا، إن شاء الله لعلي أخصص أيضا لقاء خاص، لكن هذه بإجمال. أم محمد في سؤالها الآخر تسأل عن معنى قول الله تعالى أتبع السيئة الحسنة تمحها. أختي الفاضلة بالنسبة للإنسان، أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وكل هذه عند أهل العلم من ألفاظ العموم، ما في أحد إلا وهو يقع في الخطيئة، والوقوع البشر في الخطيئة دلال على كمال الله المطلق، دلالة على كمال الله المطلق. وهذه يعني لو صدرت الخطأ من 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 حتى من الصالح يصدر منه خطأ، يدل ماذا؟ على كمال الله المطلق وجلال الله المطلق وجماله المطلق سبحانه وتعالى وغناه المطلق. هذه قاعدة مهمة. الأمر الآخر، الإنسان إذا وقع في الذنب فالتوبة منه أو محو الذنب يكون بأمور، منها التوبة إلى الله، والتوبة لا بد من ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. هذه واحدة، هذه من مكفرات الذنوب. الثاني المصائب، فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة مثلا من المصائب، مرض، فقد حبيب، فقد مال، وصبر واحتسب، ها، هذه تكفر الذنوب والآثام. الأمر الآخر الحسنة العظيمة في الإسلام، أن يعمل الإنسان حسنة عظيمة في الإسلام، هذه سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات بإذن الله جل وعلا. فعندنا التوبة تكفر، وهذا واجب على كل إنسان، إذا أذنب يتوب إلى الله. عندنا وقوع المصائب على الإنسان واحتساب الأجر وعدم الجزع والرضا بما قدر الله وقضى، هذه تكفر الذنوب والآثام. عندنا الحسنات العظيمة، يعني بعضنا يبني مسجد ينفع الله عز وجل بهذا المسجد، الناس يأتون فيصلون، بعض الناس يوقف مقبرة أرض يقبر فيها أهل الإسلام اللي يموتون مثلا، بعض الناس عنده خدمة للمسلمين، عنده خدمة لدين الإسلام مثلا، كان في العلم أو في الفتوى أو في القضاء مثلا، أو يكون له موقف عظيم، هذا كله سبب من أسباب تكفير الذنوب والحسنات. ولذلك الإنسان إذا أذنب يمحو هذا الذنب بفعل السيئة. ولذلك بعض السلف يقول: إذا أذنبت فأحدث مكانها عملا صالحا، لأن الله تعالى قال: وأتبع السيئة الحسنة. يعني مثلا شخص الآن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أذنب ذنبا ثم توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين غفر الله ذنبه، أحدث حسنة بعده. واحد مثلا قال أقسم بغير الله، كان يقول ومثلا وشرفي أو كذا، ثم قال بعده لا إله إلا الله، كانت كفارة. إنسان مثلا شتم أحد أو اغتابه، يقول بعدها اللهم اغفر لي ولأخي. امرأة حصل منها يعني خطأ مع زوجة فتخلص معه، وهذه حسنة، تخلص له وتخدمه، تربي عياله، تحفظ فراشه وتحفظ ماله، هذه حسنة. كذلك الرجل مع زوجته إذا أخطأ مثلا في حقها يكرمها ويعني يحرص على عدم إيذاء، هذه حسنة. وهكذا بارك الله في الجميع. طيب، عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه يقول: عندنا عادة في ليلة عاشوراء، طبعا ذكر اسمه، أنا ما أخاف أني أخطأ في الاسم أتركها، لكن يظهر أكلة شعبية أو أكلة كذا، يقول يوزعونها ويقولون بعض الكلام. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يا إخواني وأخواتي، بالنسبة لعاشوراء صيام يوم العاشر من محرم كان في أول الإسلام واجبا، ثم لما فرض صيام شهر رمضان أصبح سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل. هذا أمر أول. الأمر الثاني، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي أنهم كانوا يحدثون بعض الشعائر والطقوس في يوم عاشوراء، ما ثبت أبدا، لا أكل ولا لعب ولا قصائد ولا حداء ولا اجتماع ولا أي شيء أبدا، ما كانوا أبدا يفعلون هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء وأمر بالصيام في أول الإسلام، وهذه دواوين السنة عندنا كلها الآن ننزلها بين أيدينا، ما في شيء، صيام فقط، مثل ما صمنا يوم عرفة نصوم يوم عاشوراء وصلى الله على محمد مثل ما يقولون. فالمقصود ما عندنا الأكلات والأشياء والحفل واللعب والرقص أو شيء أو الاجتماعات، هذه كلها ليست من دين الله، هذه ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي القائل إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن فضل صيام العشر الأول من محرم. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لشهر الله المحرم اللي نحن فيه الآن، هذا الشهر أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، فثلاثة متواليات: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، معروف الشهر السابع في السنة القمرية. بالنسبة لصيام شهر محرم سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، بمعنى أن يصوم الإنسان الشهر كاملا أو أغلب الشهر. الأمر الآخر، يتأكد الصيام في شهر محرم ليوم عاشوراء،
وهو يوم العاشر من محرم، والأفضل أن يصوم يوم قبله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. الأمر الآخر تخصيص أيام غير العاشر من محرم، كأن يصوم العشر الأول يعتقد فيها فضيلة، هذه بدعة. يقول والله أنا بصوم العشر الأول لأن فيها فضيلة، ما عندنا نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول من يعتد بقوله من الأئمة المشهورين المتبوعين المعروفين، ما فيه. فلما يأتي الإنسان ويوظف عشرة أيام يقول والله هذه خاصة، لا، نقول ما في دليل. ولذلك الإنسان إما أن يصوم شهر محرم كاملا، أو يصوم أغلب الشهر، يعني يصوم مثلا 20-25 يوم، أو يصوم منه مثلا، ولو صام الاثنين والخميس كما يصوم عادة يعني يكون أفضل، لكن يتأكد صيام يوم العاشر. ومن السنة أيضا أن يصوم يوم قبله، يعني صيام التاسع والعاشر. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: هناك أمثال شعبية، ما حكم ترديدها مثل قطع الأعناق ولا قطع لازم؟ ما في شيء. طيب، بعض الأمثال مؤثرة، في أمثال شعبية عند الناس طيبة ولها أثر ولها معنى وتحمل حكم وتشتمل على فوائد أيضا وتنبيهات، والحكم والأمثال دائما يعني كلام موجز ومختصر لكن يحمل في طياته معاني ومضامين كثيرة جدا، فما في بأس، بارك الله فيك. أهم شيء ألا تصادم النص الشرعي، يعني مثلا قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، يعني مثال جميل، ما في شيء، أنا ما أشوف في شيء، أنا شخصيا ما أرى في شيء. لماذا؟ لأنك يقول لك أنت لا تسعى في قطع رزق أحد، الأرزاق صحيح محسومة مكتوبة، فلا تكون سبب من هذه من أسباب قطع الرزق. وهناك أمثال شعبية كثيرة في الغالب والحمد لله سليمة، ويعني يتعاطاها الناس. أم أحمد من فرنسا تقول: كانت في الحج هذه السنة، تقول ويوم العيد رمت جمرة العقبة فقط الأولى، تقول دعوت بعد أنا وابني، تقول حسب ما ذكرت، تقول قال لنا المطوف ذلك، تقول ضميري أنبني الآن، ما حكم حجي وهل فعلا أخطأت وكذا؟ يا أم أحمد الله يبارك فيك، اطمئني، أنعمي بالا، اتركي عنك هذا القلق والوسواس وتأنيب الضمير، أنت ما فعلت شيء كبير، حجك صحيح والحمد لله، وإن شاء الله أجرك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، فاطمئني يا أخت الفاضل. الكلام على قضية النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة يوم العيد ما دعا بعدها، ما دعا، وإنما رمى ثم حلق شعر رأسه ونحر هديه ثم ذهب إلى مكة. هذه سنة. اليوم الأيام التشريق يوم 11 و12 و13 لمن تأخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، والدعاء سنة. بعد ما يرمي جمرة العقبة الصغرى يقف بعده ويدعو، بعد ما يرمي جمرة العقبة الوسطى يقف بعده ويدعو، بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى ما يدعو عندها. ولو افترضنا الآن حاج رمى جمرة العقبة الصغرى وما دعا، ذهب مباشرة إلى الوسطى وما دعا، ذهب إلى الكبرى، ما في شيء، حج صحيح والحمد لله، هذه سنة مستحبة، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني في المدينة سمعت حاجة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تقول بأن هناك مكان بقعة، يعني من ذهب إليها ودعا شفية، تقول عندنا شاب مريض وكذا، يعني ما هي البقعة هذه؟ أختي الفاضلة أنا لا أحفظ نصا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن هناك مكان أو بقعة في المدينة من ذهب إليها ودعا شفية من مرضه، شفية من مرضه. هذا كلام أقرب إلى الخرافة، كلام أقرب إلى الكذب، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح المعالم، يعني من ضمنها مثلا قال: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. هذه واحد. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طيب، روضة من رياض الجنة ماذا نفعل؟ الصلاة والدعاء. فما هذا فهم الصحابة الذين هم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام بمقصوده، ما في أحد منهم تمسح بأرض ولا بسارية ولا بجدار ولا بتربة، ما فعل أحد منهم، إنما كانوا يصلون في هذا المكان ويدعون الله جل وعلا بشكل طبيعي ويسألون الله القبول، يسألون القبول. قضية وجود بقعة في المدينة هذا كذب وغير صحيح بارك الله فيك، وهو أقرب مثل ما ذكرت لك إلى الدجل وإلى الخرافة وإلى الكذب، ما أعرف شيء من هذا في حدود اطلاعي بارك الله فيك. سميرة من الجزائر تقول يعني هي الآن متزوجة الحمد لله وعندها أولاد، تقول قديما لما كنت عزبة كانت الدورة إذا أتتني في رمضان وأفطر ثم بعد ذلك ما أقضي، تقول ما العمل الآن وماذا أفعل في مثل هذا الأمر؟ أختي سميرة بارك الله فيك، أولا عليك التوبة إلى الله عز وجل، لأن ذمتك الآن مشغولة بهذا الصيام وقد فرطت هذه السنوات، فتوبي إلى الله عز وجل واندمي على هذا الفعل ولا تعودين لمثله أبدا في المستقبل، ما تعودين لمثل هذا الأمر، فاستغفرين الله وتندمين وتعزمين على أن لا تعود لمثل هذا الأمر. الأمر الآخر يجب عليك الآن وجوبا أن تبدأي بالقضاء، والقضاء ليس على الترتيب وإنما على يعني على ما تستطيعينه، فمثلا تقول الآن 10 سنوات وأنا ما أصوم مثلا القضاء، تحسبين الأيام هذه كلها وعادتك مثلا تقولين كم 6 أو 7 تجعلينها 7 احتياطا، السنة الأولى 7 أيام تنوين بأنك تقضين للسنة الأولى هذه، للسنة الأولى وتبدأين تقضين، لو سردتيها سردا طيب وأفضل، إذا ما استطعتي تصومين مثلا من كل أسبوع يوم أو يومين، لأن الله عز وجل يطالبك بهذا الصيام وذمتك مشغولة، ولو لقيت الله عز وجل وعليك هذا الصيام ما جوابك عند الله عز وجل وقد من عليك بالصحة والعافية، فيجب عليك يا أخت الفاضل أن تقضي هذه الأيام. ومثل ما ذكرت لك إن استطعت السرد يعني تصومين يعني وراء بعض طيب، إذا ما استطعت صومي كل من كل أسبوع يومين أو 3 حتى تنهين هذه الأيام. الأمر الآخر طيب أنك تخرجين كفارة عن كل يوم من هذه الأيام التي لم تصوميها، وذلك لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أن من فرط في القضاء حتى جاء ودخل عليه رمضان الآخر مع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين، هذا الذي عليك، وستجدين راحة البال وانشراح الصدر والطمأنينة بعدما تنتهي. أنا أعلم بأنك قلقة وكأنك تحملين هم، تحملين ثقل، وأمر عظيم شيء طبيعي، فصوميها بارك الله فيك وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. فضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال من فضلك.
تفضل أخي.
عندنا إمام يتقدم للإمامة بالجماعة، ولكن هناك شخص لا يتكلم معه أبدا، هل يجوز، هل تجوز إمامته أو لا؟
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر، يعني سألته البارحة على المصحف، يعني وجدت مصحف في مع الكتب الفرنسية القديمة، ولكن المصحف باللغة العربية ليس بالفرنسية.
أها.
هل يمكن لي أن أشتري وأنا أتركه في داري أو في المسجد؟
طيب يا أحمد حياك الله يا أحمد. تفضل نبيل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أطلب منك الدعاء لابني بالشفاء.
صلى الله عز وجل أن يكتب له الشفاء والعافية يا رب.
آمين.
حياك الله يا نبيل. طيب أرجع إلى إسماعيل من عجمان بارك الله فيه، يقول في شخص تاجر يقول يضع أمواله في بنك ربوي، يقول ثم يأخذ هذه الفوائد الربوية ويعطيها الجمعيات الخيرية متعمدا، يقول ما الحكم؟ أخوي إسماعيل، أولا لا يجوز للمسلم أن يقصد الربا ابتداء، لا يجوز له ويحرم عليه، تشتد الحرمة إذا نوى الصدقة به، فهذا أمره غاية في الخطورة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فيأتي الآن الشخص يضع أمواله في بنك والعياذ بالله ربوي، ويقول أخذ فوائد ثم أتصدق بها على الجمعيات الخيرية أو على الفقراء، هذا ذنب عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وكما يقول الأول، يقول ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. يا أخي إذا كان هو مش عايز الصدقة لا يجوز له أن يسعى بمثل هذه الطريقة حتى يقول والله أتصدق بالفوائد الربوية، هذا أمر محرم وغاية في الخطورة. يعني كون الإنسان يضع أمواله في بنك ربوي والفوائد هذه ما يقصدها أصلا، هذا أخف ذنبا من الذي يدخل يضع أمواله قاصدا متعمدا ليحصل على الفوائد فيتصدق بها. ولذلك نجد كلام أهل العلم شديد في هذه المسألة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، نبه هذا الرجل أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يسعى في قطع كل ما يقود إلى غضب الله، ما يقود إلى غضب الله. الربا محرم، الله عز وجل حرمه في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والإجماع منعقد على حرمة الربا، الإجماع منعقد على حرمة الربا. فلا يجوز له. حتى الآن قضية الحمد لله وجدت مصارف إسلامية ما تتعامل بالربا، حتى لو كان عندك مثلا تضع في حساب جاري أو توفير ما تتعامل، فلا يجوز له أن يذهب ابتداء إلى المصارف الربوية. نسأل الله السلامة والعافية. طيب تفضل يا الحاج صديق.
سؤال بالله يا شيخ معليش.
أخفض التلفزيون انت طيب ان شاء الله، أخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف.
يعني يوم عشرة يصادف عاشورة ويوم 9 جمعة، هذا يجوز الصيام يوم الجمعة وإلا لا؟
إن شاء الله يا الحاج. طيب عندي الأخ إسماعيل أيضا في سؤاله الثاني، يقول في بعض البلدان يقول فيها حمامات لكن ما فيها ماء، يقول هل يمكن أن نستجمر بالكلينكس المناديل هذه ثم نذهب فنتوضأ وندخل المسجد؟ نعم يجوز، يجوز يا أخي الفاضل أن يستنجي الإنسان إذا جاء إلى دورات مياه ما فيها ماء، أو هو في بنفسه ذهب يعني يقضي حاجته ولم يجد ماء، يستجمر، والاستجمار يكون بحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة، مثل الكلينكس اللي ذكرته أنت والمناديل تستجمر به بارك الله فيك، بشرط أن تستجمر بثلاث مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر، ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة، قال إنها ركس يعني نجسة. ولذلك يتمسح الإنسان أو يستجمر بثلاث مرات يعني بثلاث مناديل، ويتأكد من قطع الأذى من القبل والدبر، ثم يذهب فيتوضأ ويدخل المسجد ولله الحمد. وقد كان كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون الاستجمار بدل الماء، فيستجمرون ثم يتوضؤون بالماء ويدخلون المسجد، وهذا مروي عن جمع غفير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام استجمر، حتى إن الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون بأن الأثر المتبقي من الاستجمار هذا من المعفو عنه، هذا من المعفو عنه، يعني إذا بقي أثر لهذا الاستجمار في محل الخارج هذا من المعفو عنه ولله الحمد. وهذه يسمعها الموسوسون هدانا الله وإياهم، أتمنى من الموسوسين أن يستمعوا لمثل هذه السنة ومثل هذا الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، الذين يبالغون في استعمال الماء ولا يرضون إلا باستعمال الماء. شوفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فهذه فائدة مهمة جدا لمن لديه وسوسة، أن يقرأ في سيرة النبي، في هدي النبي، في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، في صلاة، في غسله، في وضوئه، في استنجائه، في استجماره عليه الصلاة والسلام. أحمد من فرنسا يقول هناك شخص يتقدم الإمامة بالناس، يقول وبينه وبين شخص آخر قطيعة، يقول ما يكلم أبدا، هل تجوز إمامته؟ نعم تجوز إمامته، فإذا كان الإمام توفرت فيه شروط الإمامة ومن خلفه راضون به لدينه مثلا وما عندهم مشكلة معه في دينه، فإذا وجد شخص أو شخصين في قطيعة دنيوية بينه وبينهم ما له علاقة، ما له علاقة، يصلي بهم إماما. أما الحديث الوارد ثلاثة لا تقبل صلاتهم وفي لفظ لا يقبل دعاؤهم، ذكر قال وإمام قوم وهم له كارهون، قالوا هذه الكراهة دينية وليست دنيوية، يعني كارهون لإمامته دينا لكونه فاسقا أو مبتدعا مثلا، أما إذا كان قضايا دنيوية تجارة وما تجارة أو مشاكل جيرة جيران مع بعض ما في شيء، صليبهم وصلاته مقبولة وإمامته صحيحة ولله الحمد والمنة. أحمد يسأل يقول بالأمس يقول أنا اتصلت بك وفي موضوع تذكرته، طبعا يقول بأني وجدت مصحف بين كتب فرنسية قديمة، يقول حاب أشتريه وأقتنيه في البيت أو أضعه في المسجد، يجوز؟ طبعا بالأمس أنا فهمت بأن هذا مصحف مترجم، قال لا مصحف بلا ما فيها شيء أخي الفاضل، تشتريه وتؤجر على ذلك تقتني في بيتك أو تضعه وقف في المسجد مثلا أو تعطيه لشخص من الأشخاص ما عنده مصحف، أو ترسله مثلا إلى دولة فيها قلة مصاحف ما عندهم مصاحف وتجعل وقف، هذا أجر لك بارك الله فيك. نبيل أسأل الله جل وعلا أن يعافي ابنك وأن يكتب له الشفاء وأن يعافي جميع مرضى المسلمين، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. الحاج صديق بارك الله فيه يقول سيصادف يوم السبت عاشوراء والجمعة تاسوعاء، هل يجوز صيام الجمعة والسبت مثل هذا الطريق؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز صيام يوم الجمعة لكونه تاسعاء ويوم السبت لكونه عاشوراء، ويجوز إفراد السبت بالصيام إذا كان عاشوراء، لأننا نقصد صيام عاشوراء ما نقصد صيام السبت، هذا حتى على قول من يرى المنع من صيام يوم السبت لصوم النافلة، والصحيح بأنه حتى إفراد السبت يجوز، وذلك لأنه لم يثبت لم يصح فيه في المنع حديث فيما يظهر والله أعلم، والحديث الوارد ضعيف فيه علتان، والمقصود أخي الفاضل بأن يجوز صيام الجمعة وصيام السبت القادم إذا كان يقصد الإنسان صيام تاسعاء وعاشوراء، ويجوز إفراد السبت على أن تصومه بنية عاشوراء. انتهت الأسئلة وانت وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهودي، وألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.